الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأخونا قبل الصلاة سأل عن النهي عن الصلاة في أوقات جاءت الشريعة بالنهي عنها، وكثير من الناس قد يغفل أو يجهل أحكام هذه الأوقات وما يتصل بها. الصلاة مأمور بها في كل وقت، هذا هو الأصل، وإنما جاء النهي عن الصلاة في أوقات محددة بينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيانا جليا واضحا. فلا ينهى عن الصلاة إلا فيما جاء فيه علم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك العلماء عدوا أوقات النهي عدا محدودا محصورا. فأوقات النهي على وجه العموم أو على وجه التفصيل 5، وأما على وجه الإجمال فهي 3. وهذه الأوقات العلة في النهي عنها هو ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التشبه من النهي عن التشبه بالكفار في عباداتهم، وهذا في 4 أوقات. وأما الوقت الرابع أو الخامس فهو لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه العلة، وهي علة التشبه بالكفار في عباداتهم، وإنما ذكر النهي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والله أعلم بسبب النهي. أما ما يتعلق بالأصل في ذلك، يعني الدليل على النهي عن الصلاة في هذه الأوقات 5، ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: شهد عندي 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم مرضي، أرضاهم عندي عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعن صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. وجاء نظيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذين الوقتين، فقال: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. وأما وهذه 4 أوقات، وأما الوقت الخامس فجاء في حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 3 ساعات نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيهن، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تضيف الشمس الغروب حتى تغرب. وهذه الأوقات 3 هي أشد الأوقات نهيا عن الصلاة فيها. وبهذا يتبين أن الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها 5: من بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس، ومن حتى تطلع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع، هذان وقتان، من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس حتى يبدو حاجبها، ومن طلوعها حتى ترتفع، هذان وقتان، وحين يقوم قائم الظهيرة، أي حين تتوسط الشمس السماء إلى أن تزول، أي إلى أن تميل إلى جهة المغرب بأن يدخل وقت الظهر. الوقت الرابع 3 من بعد صلاة العصر حتى تشرع الشمس في الغروب، وإذا غربت حتى وإذا شرعت في الغروب حتى تغيب، أي يغيب القرص بالكلية. هذه 5 أوقات من أوقات النهي. والنهي فيها إنما هو عن صلاة لا سبب لها، أما ما له سبب من الصلوات فإنه لا ينهى عنه. فإذا صلى الإنسان، فإذا دخل الإنسان المسجد في هذه الأوقات صلى، إذا كان عنده صلاة نسيها فإنه يصليها، يجوز أن يقضي فيها الرواتب الفائتة، كل هذا مما أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت به الأحاديث. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول الأخ السائل: كيف يرد المصلي السلام في الصلاة؟
لا يجوز بالاتفاق أن يرد المصلي السلام باللفظ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، بل الله عز وجل نهى عن ذلك في قوله: وقوموا لله قانتين، فانتهى الناس عن الكلام في الصلاة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد السلام في أول الأمر، ثم إنه صلى الله عليه وسلم ترك ذلك، ولما وقع في نفس أصحابه حرج من عدم رد النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليهم، قال: إن في الصلاة لشغلة، إن في الصلاة لشغلة، أي فيها ما يشغل عن أن ترد السلام على المسلم باللفظ، وإنما يرد السلام بالإشارة. ولذلك سأل ابن عمر بلالا: كيف كان يرد عليهم السلام إذا سلموا عليه وهو في الصلاة؟ قال: فأشار بيده. فدل هذا على أن رد السلام في الصلاة إنما هو بالإشارة. نعم.
أحسن الله إليكم.
وأما ابتداء السلام على المصلي فمن أهل العلم من يقول إنه مستحب، ومنهم من يقول إنه يكره، وهذا هو الأقرب، لأن في الصلاة شغلة، وإذا كان فيها شغلا إذا كان فيها شغل فينبغي أن لا يشغل المصلي بالسلام عليه، لكن لو سلم عليه أحد رد عليه بالإشارة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول الأخ السائل: عندما أدعو الله بالهداية وأسأله الكفاية وأعتمد عليه، هل أتيقن بأن الله سيهديني ويكفيني وأجزم بذلك، أم أحسن الظن بالله؟
كل من دعا الله عز وجل يسأله خيرا من خير الدنيا أو الآخرة فإن الله لا يخيب سؤله ولا يرد طلبه، لكن الله تعالى حكيم فيما يعطي، حكيم فيما يمنع، فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، لكنه جل في علاه ذو حكمة فيما يعطيه وفيما يمنعه. والعبد إذا سأل الله تعالى الهداية فقد سأله أعظم المسائل، ولهذا أوجب الأسئلة سؤال الهداية، يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يسأل الله الهداية. ولما كان ذلك واجبا والناس مضطرون إليه جعلها الله تعالى في الفاتحة التي يقرأها كل مسلم ومسلمة في صلواتهم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فسؤال الهداية فرض على كل مسلم ومسلمة وهو في سورة الفاتحة، وكل من سأل الله الهداية صادقا في طلبها فإن الله يفتح له من أبواب الهداية والاستقامة والصلاح ما يدرك به خيرا. ولذلك حري بالمؤمن أن يلح على الله في ذلك وأن يخلص لله عز وجل في هذا السؤال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه في الحديث الإلهي: يا عبادي كلكم ضال إلا إيش؟ إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، أي اطلبوا الهداية مني أتكفل لكم بها، فاستهدوني أهدكم أي أدلكم، دلالة إرشاد وبيان ودلالة توفيق وإلهام، وكلاهما موعود الله عز وجل لمن سأل الله تعالى الهداية. وقد قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فمن رام الهداية وطلبها وسألها الله فلا بد أن يوفق إذا أخلص القصد وأحسن العمل. نعم.
أحسن الله إليكم. السائل يقول: أخذت عمرة عن والدي وأريد أن أعتمر عن نفسي من الحل، فهل يجوز؟
اجعلها في مجيء قادم، هذا أسهل، هذا أكمل وأوفق للسنة. لكن لو أنه من بلاد بعيدة أو يشق عليه المجيء من قريب وأحب أن يعتمر عن نفسه فلا بأس، وأقول له: الأولى بك أن تبدأ في العمل الصالح بنفسك، السلام علينا وعلى عباد الله الصالح، فلا تقدم على نفسك أحدا في العبادة، فكان الأولى بك أن تقدم نفسك، ثم إذا شئت أن تعتمر عن أبيك أو عن غير أبيك فهذا الأمر فيه واسع، والأفضل أن تخص كل واحد بسفرة. نعم.
أحسن الله إليكم. السائل يقول: أيهما أفضل، التسبيح بالأنامل أم بالإصبع؟
التسبيح بالأنامل هو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فعله وقوله. في فعله في حديث عبد الله بن عامر أنه كان يعقد التسبيح بيمينه، وفي قوله سأعقدنا التسبيح بأناملكن فإنهن مستنطقات. نعم.
أحسن الله.
والأنامل هي جزء الأصبع، الأنامل هي أجزاء الأصبع. نعم.
أحسن الله إليكم. السائل يقول: ما حكم من يقول أن الله تكفل بحفظ القرآن فقط ولم يتكفل بحفظ السنة؟
هذا غير صحيح. حفظ القرآن لا يمكن أن يتحقق إلا بحفظ بيانه، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فلو أن الله تعالى حفظ القرآن دون حفظ بيانه لضاعت الشرائع، وإنما حفظ القرآن لأنه أصل الشريعة، وحفظ القرآن لا يتحقق إلا بحفظ بيانه، ولا يتحقق إلا بحفظ حملته. ولهذا لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فليس المقصود حفظ القرآن دون حفظ بيانه، بل حفظ القرآن بحفظ بيانه، وهذا القائم إلى يومنا هذا، فإن الله حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي بيّن بها كتاب الله عز وجل ودلنا على معانيه، وحفظ من كلام الأئمة وعلماء الأمة ما اتضح به مستغلقات القرآن على ألسنة الناس في اليوم. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال: ما العمل إذا فاتتني تكبيرة من صلاة الجنازة؟
إذا فاتته تكبيرة من صلاة الجنازة فإنه إذا سلم الإمام يتابع التكبير على الراجح من أقوال أهل العلم وهو مذهب الجمهور. معنى يتابع التكبير يعني يقول الله أكبر إن فاتته واحدة، وإن فاتته اثنتان قال الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. هذا أقرب الأقوال فيما يتعلق بكيفية قضاء ما فاته من تكبيرات صلاة الجنازة. ومن أهل العلم من يقول إنه يسلم مع الإمام ولا يقضي ما فات، وبهذا قال ابن عمر. ومنهم من قال إنه يقضي التكبيرات على نحو ما يفعله لو كان الميت بين يديه في صلاة الجنازة، فإذا فاتته تكبيرة الفاتحة كبر وقرأ الفاتحة ثم سلم، وإن فاتته تكبيرة الفاتحة وتكبيرة الصلاة على النبي كبر وقرأ الفاتحة ثم كبر وصلى على النبي ثم سلم. هذا قال به بعض أهل العلم، استدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتم، بقوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. والصواب الأقرب إلى الأقرب إلى الصواب الراجح هو أنه يتابع التكبير، لأن المقصود هو الدعاء، فيكفي بما أدرك من ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم المرور بين يدي المصلي في الحرم؟
المرور بين يدي المصلي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يميز بين الحرم وغيره. ففي حديث أبي شهيم الأنصاري رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: لأن يقف أحدكم 40 خير له من أن يمر بين يديه. وهذا يدل على غلظ الأمر، ولم يميز النبي صلى الله عليه وسلم بين مسجده ولا بين غيره من المساجد، ولا بين المسجد الحرام وغيره من المساجد. ولهذا ينبغي لكل أحد أن يتوقع المرور بين يدي المصلي. والمصلي لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون قد وضع بين يديه سترة فينبغي أن يمر من وراء السترة، والحالة الثانية أن يكون يصلي لغير سترة، فهنا له الحق إلى موضع سجوده فلا تمر ما بينه وبين موضع سجوده. ما زاد على موضع السجود إذا لم يضع سترة لا حق له فيه. لكن فيما يتعلق بالمسجد الحرام، إذا اضطر الإنسان للمرور بين يدي المصلي أو احتاج إلى أن يمر بين يدي المصلي بأن لا يجد طريقا ولا مسلكا إلا أن يمر بين يدي المصلي، فإن هذا مما رخص فيه جمهور العلماء. والسبب في هذا دعاء الحاجة العامة التي تنزل منزلة الضرورة. وعلى هذا فإن الإنسان إذا لم يجد مسلكا في المرور إلا أن يمر بين يدي مصلي فلا بأس، لكن هذا لا يعني أن يجعل الأمر مباحا في كل الأحوال عند الحاجة وعدمها، وبعض الناس لا يبالي، فهذا ينبغي التنبه له في التفريق بين حال الحاجة وعدمها. كما أنه لا حرمة للذين يصلون في الممرات والأماكن التي لم تهيأ للصلاة فيها، فإن صلاته في هذه الأماكن اعتداء، ولهذا لا بأس بالمرور بين يديه إذا احتاج إلى ذلك، لأن في صلاته في هذا الموضع اعتداء على الأماكن العامة. والمرور الذي هيئ لخدمة الداخلين والخارجين إلى المسجد الحرام، فينبغي التنبه إلى مثل هذا. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من كان يقدم يديه قبل ركبتيه في الصلاة طول حياته؟
لا حرج في ذلك، ولكن السنة أن يقدم ركبتيه قبل يديه، وقد ذكرنا هذا في شرح الحديث. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: ما الفرق بين الدليل القطعي والدليل الظني؟
الدليل القطعي والظني إما أن يكون في الثبوت وإما أن يكون في الدلالة. أما في الثبوت فالقرآن دليل قطعي، والأحاديث المتواترة أدلة قطعية، ووجه كون وصفها بالقطع أن ثبوتها لا شك فيه. وأما الدليل الظني من جهة الثبوت فهو ما كان دون ذلك من الأحاديث الأحاد أو أحاديث المشهورة التي لا تبلغ حد التواتر، فإن أحاديث ظنية من حيث الثبوت. أما ما يتعلق بالدلالة فالقطعي هو ما كانت دلالته لا شك فيها، كقوله قل هو الله أحد في دلالته، في دلالة الآية على أن الله واحد، فإن دلالة على هذا الأمر دلالة لا تحتمل ظنا ولا تحتمل الآية لا تحتمل معنى آخر، فدلالتها قطعية. وأما الدلالة الظنية فالدلالة الظنية هي الدلالة المحتملة التي قد يراد منها أكثر من معنى، لكن يرجح العلماء معنى من المعاني بناء على أوجه من أوجه الترجيح. وهذا له أمثلة كثيرة في ما جاء في القرآن والسنة، مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات. هذه الآية اختلف العلماء في حكم الإحرام قبل أشهر الحج، هل دلالتها قطعية في أنه لا يجوز الإحرام أم دلالتها ظنية؟ هذه دلالتها ظنية، لأن العلماء اختلفوا في معنى هذه الآية في إفادتها التحريم للإحرام قبل أشهر الحج، ومنهم من قال فمنهم من قال إنه يحرم ومنهم من قال إنه لا يحرم، فدلالتها ظنية. إذن الدليل الظني هو ما كان محتملا لأكثر من معنى، وأما الدليل القطعي فهو ما لا يحتمل إلا معنى واحد، هذا من جهة المعنى، وأما من جهة الثبوت فقد تقدم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول الأخ: وجدت ساعة قبل أكثر من عام ولم أعرف صاحبها جهلا وتهاونا وطمعا، فماذا علي؟
إذا كان هذا موجودا في إذا كان من التقط الساعة لم يعرفها فإنها لا تحل له، والواجب عليه أن يطلب صاحبها، فإن عجز فليتصدق بها عنه لأنه لم يقم بما يجب عليه من التعريف. أما إذا كان قد عرفها، فإن كانت هذه الساعة وجدها في الحرم، أي في داخل حدود الحرم في مكة وما حولها من حدود الحرم، فإنه لا يحل له أن يتملكها، بل يعطيها الجهات المسؤولة عن المفقودات. وأما إن كان في خارج الحرم فإنه يجوز له أن يتملكها بعد تعريفها عاما. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم أخذ شيء من اللحية؟
أخذ شيء من اللحية إن كان الأخذ طبعا مفهوم واسع، إذا كان جزا وإنهاكا فهذا لا يجوز في قول جماهير العلماء، وإن كان أخذا لما جاوز القبضة فهذا جائز في قول جمهور العلماء، وإن كان أخذا لما دون القبضة ولا يصل إلى حد الإنهاك والجز فهذا للعلماء فيه قولان، جمهور العلماء على أنه لا يجوز، وذهب طائفة من أهل العلم إلى جوازه ما دام أنه لم يخرج لم تخرج اللحية عن حد الإعفاء الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أعفوا اللحى وأرخوا اللحى وأوفوا اللحى ووفروا اللحى وأكرموا اللحى. هذا ما يتعلق بأقسام الأخذ، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما الفرق بين البدعة الحسنة والبدعة السيئة؟
ليس في البدعة المتعلقة بالديانة حسن، بل كل بدعة ضلالة، هكذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما ما يكون من البدع الحسنة في أمر الدنيا كهذا اللاقط الذي يوصل الصوت إلى البعيد، فهذا مبتدع بمعنى أنه محدث لم يكن يعرفه الناس في سابق الزمان، فهذا من الأمور الحسنة. أما ما يتعلق بالشرائع والديانة فإنه ليس في الشريعة والديانة بدعة حسنة، بل كل بدعة ضلالة. آخر سؤال.
أحسن الله إليكم. السؤال: إذا كنا لا ندخل الجنة إلا برحمة الله فلماذا أمرنا بالعمل؟
لأن العمل يظهر به العبد صدق رغبته فيما عند الرب، العمل يظهر به العبد صدق رغبته فيما عند الله عز وجل، ولا يخلو أحد من الافتقار إلى رحمة الله. هذا وجه. الوجه الثاني أن الأعمال لا تبلغ الحد الذي يستحق به الإنسان دخول الجنة، لأنها دون ما يجب من حق الله عز وجل، كما قال تعالى: وما قدر الله حق قدره، في ثلاث مواضع من كتاب في ثلاثة مواضع من آيات الكتاب الحكيم، وما قدر الله حق قدره، فحق الله أعظم من أن يحيط به العباد، وإنما يجتهد العبد في إظهار صدق رغبته فيما عند الله عز وجل، فلأجل هذا كان الإنسان فقيرا إلى رحمة الله، ولا بد من العمل ليميز الخبيث من الطيب، الصادق في الرغبة من عدم من غير الصادق. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصادقين، وأن يبلغنا جناته، وأن يعفو عنا الخطأ والزلل، وأن يحفظ هذه البلاد من كل سوء وشر، وأن يوفق ولاتها إلى ما يحب ويرضى، وأن يوفق ولاة المسلمين وبلادهم إلى ما فيه الخير، وأن يجمع كلمتنا على الحق والهدى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نلقاكم غدا إن شاء الله تعالى.